من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مبحث الدلالة كما هو معتاد في العلوم أن يقدم تعريف الشيء على تقسيمه، فما هي الدلالة وما أطراف الدلالة؟ يبين المصنف رحمة الله عليه بمثال أطراف الدلالة، وهي الدال والمدلول. فلو مثلا يعني طرق الباب، فطرقة الباب هي دال، فلدلت على شيء. والشخص الطارق الذي لا نشاهده وإنما عرفنا وجوده من خلال طرقة الباب، حيث نعلم أن لكل طرقة طارق، كما لكل حركة محرك. فذلك الشخص يقال له مدلول. كذلك حينما نسمع صفارة القطار من غير أن نشاهده، فنقول بأن صفارة القطار دال، ونفس القطار هو مدلول، يعني ما يدل عليه ذلك الشيء. ذلك الشيء دال يدل على شيء، والشيء المدلول عليه بذلك الدال، هذا طبعا بكل مثال بحسب مثالنا القطار يكون أو الطارق. هذه الصفة أو الوصف الذي حصل للطرقة، حيث قلنا بأن الطرقة دال والطارق مدلول عليه، ثم نقول الآن ماذا حصل لهذا الدال؟ أي صفة التحقت بالدال من حيث كونه عفوا دالا؟ نقول تلك الصفة هي الدلالة، إذن حينما ننتقل ذهنا من شيء إلى شيء آخر يلزمه، فالشيء الأول يقال له دال، يعني اللي هو الملزوم، واللازم له يقال له مدلول. وهذه الصفة التي لحقت الشيء الأول يقال لها دلالة. بذا نصل إلى أننا نستطيع أن نعرف الدلالة كما قال المصنف، أنها كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أنت تعلم بوجود طرقة حيث سمعتها، فمن خلال هذا الوجود للطرقة تنتقل إلى وجود آخر اللي هو وجود الطارق. كذلك من وجود هذه الصفير تنتقل إلى وجود القطار. فإذا هذه الحالة، أي حالة الانتقال من شيء، من وجود شيء إلى وجود شيء آخر في الذهن، يقال لها دلالة. إذن هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. طبعا لا ريب ولا شك أنه ما يمكن أنه ننتقل من أحد الشيئين إلى الآخر من غير ارتباط وعلاقة راسخة بينهما، بل بمقدار رسوخ العلاقة تكون سرعة الانتقال. فكلما كانت العلاقة وثيقة بينهما والارتباط شديدا، كلما يعني كان الانتقال إلى وجود الشيء الثاني أسرع. وفي المقابل كلما كانت العلاقة ضعيفة بين الشيئين كان الانتقال ضعيفا أيضا. إذن تتراوح شدة الانتقال، يعني سرعة الانتقال شدة وضعفا بشدة وضعف العلاقة بين الشيئين. الآن احنا حينما ثبتنا هذه العلاقة على أنها سبب للانتقال، فهذه العلاقة ما سببها؟ احنا نعرف قد يكون الشيء سببا لشيء، ولكن في نفس الوقت هو يكون مسببا عن شيء آخر. يعني خلينا نقول مثلا أن باء سبب لوجود جيم، ولكن باء في نفس الوقت مسبب عن وجود ألف. فباء يكون علة لجيم ومعلولا لألف. المسبب بمعنى المعلول، السبب يعني العلة. فما سبب هذه العلاقة بين الشيئين حيث حصل الانتقال من أحدهما إلى الآخر؟ قول سبب هذه العلاقة ورسوخ العلاقة بين الشيئين إنما هو العلم بالملازمة بين الشيئين في الخارج. هناك بين الشيئين، هناك بين الشيئين ملازمة في الخارج، كلما وجد أحدهما وجد الآخر تبعا له. فنحن إذا علمنا بهذه الملازمة ينتقل ذهننا مباشرة من وجود أحدهما إلى وجود الآخر، من وجود الدال إلى وجود المدلول. فإذا يشترط أولا وجود ملازمة خارجا، وثانيا يشترط علمنا بتلك الملازمة. فلو لم تكن ملازمة بين شيئين في الخارج لم يحصل انتقال. ما يحصل انتقال حينئذ؟ يعني إذا مثلا جئنا مثلا مثلا الدخان وطلوع القمر، لا ملازمة بين شيئين في الخارج. فليس كلما رأينا الدخان، فليس كلما وجد الدخان وجد القمر في السماء. ماكو ملازمة بينهم؟ نعم، بين الدخان والنار ملازمة، بحيث إذا رؤية الدخان كان وجوده دالا على وجود النار. إذن لابد أن يكون هناك ملازمة، فلو لم تكن ملازمة لم يحصل انتقال. الشرط الآخر زيادة على أن يكون هناك ملازم بين الشيئين في الخارج ولا في الوجود الخارجي، فلا بد أن نعلم بتلك الملازمة، لأنه هب أن هناك ملازمة بين شيئين في الخارج ولكننا لا نعلم بتلك الملازمة، فلا ننتقل من وجود أحدهما إلى وجود الآخر. لأنه وإن كانت هناك ملازمة بينهما إلا أنه لا، إلا أننا لا نعلم بتلك الملازمة، فلا يحصل الانتقال على ضوء ذلك. إذن يشترط لحصول الدلالة أمران: الأمر الأول وجود ملازمة خارجية بين شيئين، والأمر الثاني العلم بتلك الملازمة. طيب الآن نجي ندخل في داخل هذه الملازمة بين الشيئين خارجا. الآن بأي سبب أصبحت هناك ملازمة بين شيئين في الخارج؟ الآن سلمنا أن هناك ملازمة بين شيئين خارجا، هذه الملازمة هي التي سببت رسوخ العلاقة بين الشيئين. فإذا هناك لماذا حصل انتقال الذهن من وجود ألف إلى وجود باء؟ نقول أولا لأن هناك علاقة راسخة بينهما خارجا، ثانيا سبب تلك العلاقة وجود ملازمة بينهما خارجا، تلازم يعني عدم انفكاك. فإذا رأيت أحدهما تبين لك وجود الآخر. ما سبب هذه الملازمة التي هي سبب في رسوخ العلاقة؟ سبب هذه الملازمة أنحاء، فتارة تكون الملازمة ذاتية، يعني ليست بجعل جاعل ولا مما يقتضيه الطبع، لا ملازمة ذاتية. مثل ايش الملازمة الذاتية؟ يقول إذا افترضت أن شيئا أثرا وأن شيئا آخر مؤثرا، ما يحتاج نفس فرضك أنه أثر وأن ذاك مؤثر، هذا يكشف عن وجود علاقة تلازمية ذاتية بينهما. هذا العقل يحكم به، وليس من طبيعة هذا أن يكون له هذا مثلا، وإنما عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هذا التلازم بين الشيئين لأن أحدهما أثرا للآخر. لأن أحدهما أثر والآخر مؤثر. فمن يحتاج بعد حينئذ أن تبحث عن سبب هذه الملازمة؟ لاحظوا مثال آخر كما مثل المصنف لكم، يقول ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، يعني كان الوقت مساء لم نرى ضياء طبيعيا فيه، فحينما طلع قرص الشمس استنارت الأرض وضيئت الأرض. الآن هذا الضوء أثر، وطلوع الشمس طلوع قرص الشمس مؤثر. هل تحتاج إلى افتراض أن هناك شخصا آخر واضعا أو جاهلا أو مما يقتضيه الطبع هو الذي سبب هذا التلازم بين الشيئين؟ لا، وإنما التلازم بينهما أمر ذاتي وليس أمرا مثلا يعني بجعل جاعلين اعتباريين أو طبيعيين أو كذا. ما دام هذا أثر وهذا مؤثر، إذا هناك علاقة بينهما، العقل يحكم أن هناك علاقة سببية ذاتية بين الأثر والمؤثر، بين السبب والمسبب. فإذا لأجل اختلاف أنحاء الملازمة، حيث أنها مرة تكون ملازمة ذاتية ومرة تكون ملازمة طبيعية يقتضيها الطبع، ومرة تكون بوضع واضح، هاي أنحاء ثلاثة قسمت الدلالة إلى هذه الأنحاء الثلاثة، فقيل دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية. فالدلالة الذاتية أو قل العقلية هي إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي، كالدخان والنار والضوء وقرص الشمس، وعموما بين الأثر والمؤثر. والدلالة الطبيعية هي أن يكون بين الشيئين ملازمة يقتضيها الطبع، يقتضيها الطبع، يعني المقصود هنا هو خصصا بطبع الإنسان. اللي يميز الدلالة العقلية أنها لا تختلف ولا تتخلف. شو لا تختلف ولا تتخلف؟ لا تختلف يعني من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان، في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة يكون طلوع يعني الضوء مسببا عن طلوع قرص الشمس، سواء كان قبل 10,000 سنة أو بعد 10,000 سنة، أو سواء كان هنا أو كان مثلا في شرق الأرض أو في غربها، ما فرق، ما تختلف العلاقة الذاتية بين الشيئين، لا تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. وكذا أيضا لا تتخلف. شو لا تتخلف؟ يعني مو معنى أنه مثلا إحنا نشوف أنه هذه العلاقة بين الشيئين مستمرة 10,000,000 مرة، ولكن راح يجيها مرة واحدة تتخلف وما تحصل، لا ماكو شيء. العلاقة التي يحكم بها العقل بوجود ملازمة ذاتية بين شيئين ما تتخلف نهائيا. شنو معنى التخلف؟ تخلف أنه ما تحصل، يعني لا دائما تحصل، مفهوم؟ بلي. فإذا لا تختلف ولا تتخلف، كل الفرق بين هذين الأمرين. في حين الدلالة الطبيعية لا، قد تختلف وقد تتخلف لأنها يقتضيها الطبع، والطبع يختلف باختلاف الناس، باختلاف طباع الناس. مثلا أنه الطبع يقتضي أنه الشخص حينما يوخذ بإبرة رأسا يقول هذا طبع غالبا، ولكن في بعض الأحيان يعني الشخص لا يقول وأن اقتضى طبعه أن يقول عند إحساس بالألم، بعض الناس ما يقولون. فإذا هنا ما يصير راح يصير تخلف، يعني عدم حصول هذه الملازمات في بعض الأحيان، هذا معنى التخلف. والاختلاف أنه بعض يعني ما كان ما يقول آه، اللي هو يقتضي طبع الإنسان، شو يقول عندما يحس بالألم؟ يقول الحمد لله. إذن اختلفت، مرة شفنا يقول آه في بعض الناس، بل في غالب الناس، بعض الآخر لا، يقولون يقول مثلا الحمد لله صبرا يا الله مثلا يعني. فإذن اختلفت العلاقة بين الدال والمدلول. هذا الدال اللي هو الإحساس بالألم مو دائما يعني مو دائما مثلا يعني يقتضي لفظة بعينها، لا يقتضي لفظة بعينها، وإنما قد تختلف وتتخلف كما ذكرنا. هذا ما يميز الدلالة الطبيعية في مقابل الدلالة العقلية التي لا تختلف ولا تتخلف. دلالة عقلية أي ذاتية لا تختلف ولا تتخلف، لا تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ولا تتخلف في بعض الأحيان. أما الدلالة الطبيعية فتختلف وتتخلف. فإذا بالنسبة إلى هذه الدلالة الطبيعية، إذا أنت علمت بهذه الملازمة أن الإنسان طبعه يقتضي إذا أحس بالألم أن يقول آه، فإذا سمعت شخص يقول آه، لاحظت؟ هنا نحن كلامنا في الدال والمدلول، راح يصير كلمة آه هي الدال والألم الموجود هو المدلول عليه، لاحظت؟ فإذا هناك فرق بين الملازمة في الوجود والملازمة في العلم، يعني الإحساس بالألم سبب لوجودي أو للتلفظ بكلمة آه، لاحظت؟ طلوع الشمس سبب للضياء الحاصل، هذا سبب في الوجود. لكن إذا نقلب المسألة، لو رأينا الضياء نعلم حينئذ بطلوع الشمس، لو سمعنا شخصا يقول آه نعلم بأنه يحس بألم. فإذا العلة في الوجود غير العلة في العلم. العلة في الوجود أن طلوع الشمس هو سبب في وجود الضياء، يا السبب يا المسبب، يا العلة يا المعلول، طلوع الشمس علة والضياء معلول. لكن وين هذا في العلم لو في الوجود؟ لا في الوجود، في الوجود الخارجي، صح ولا لا؟ صحيح. الآن إذا بالعكس، إذا رأينا الضياء فنقول إذا نعلم بوجود الشمس، إذا أصبح ما هو علة في الوجود أصبح معلولا في العلم، وما هو معلول في الوجود أصبح علة في العلم. هناك فرق بين الوجود وبين العلم. تريد الوجود، السبب في الوجود هو طلوع قرص الشمس، والمسبب هو الضياء، لكن هذا في الوجود الخارجي. الآن نجي إلى العلم، من السبب الذي يعني الآن أنا علمت بطلوع الشمس، ما السبب الذي جعلني أعلم بطلوع الشمس؟ وجود الضياء، مو صحيح هذا؟ فإذا وجود الضياء الذي كان معلولا في الوجود أصبح علة في العلم. فإذا استدللت، وإن كان هذا يعني يجي إن شاء الله تعالى كلام، لكن لا بس في السطر هذا لن نذكره. فإذا استدللت وبرهنت على وجود شيء لوجود يعني شيء آخر، يقال لهذا الاستدلال استدلال للمي، احفظ هذا المصطلح، استدلال للمي، وهو الانتقال من العلة إلى المعلوم. فأقول هذه الشمس طالعة، إذا هناك ضياء على الأرض، لاحظت؟ وأما الاستدلال بالعكس من المعلول على العلة، بوجود المعلول تستدل على العلم بوجود العلة، فحينئذ أقول هذا يسمى برهانا إنيا، برهان إني، فأقول هذا ضياء إذا الشمس طالعة، فاستدللت على العلة بالمعلوم. في حين قبل قليل كان الاستدلال بالوجود بالعلة على المعنى. واضحة؟ إذن على هذا نرى هنا بأن إذا كان الكلام بأنه إذا كان الكلام في الأثر والمؤثر في الوجود، لا، حينئذ المؤثر ماذا سيكون؟ هو العلة، والأثر شاحكم هو المعلول. إذا كان الكلام على الوجود فيصير المؤثر هو العلة مثل طلوع الشمس، والأثر اللي مثل الضياء يصير معلول. وأما إذا كان الكلام وهو ما نحن فيه فعلا على الدلالة والعلم اللي يسمونه مقام الإثبات، إذا كان الوجود مقام الثبوت على مقام الإثبات والبرهان والاستدلال والعلم والدلالة، فحينئذ يكون الأثر هو العلة، لكن العلة مو بالوجود وإنما العلة بالعلم، والمؤثر يكون معلولا في العلم. فأتدل على وجود المؤثر بوجود على العلم بوجود الأثر، المؤثر على العلم بوجود أثره. هذا في الدلالة العقلية والوضعية. هناك دلالة أخرى وهي الدلالة الوضعية الملازمة، كما قلنا تارة تكون ذاتية. يعني شو ذاتية؟ يعني تكوينية، يعني سببها هو الله سبحانه وتعالى. هيك خلينا نقول الله خلق الأشياء بهذا الشكل، خلق الشمس وخلق ضياءها، فهناك جعل طلوع الشمس سبب في وجود الضياء، هاي ملازمة ذاتية. وأخرى لا، ملازمة هاي لا، هاي الملازمة الذاتية أي العقلية لا تختلف ولا تتخلف، لا تختلف في زمان وزمان أو مكان ومكان، ولا تتخلف في بعض الأحيان، بل هي ثابتة دائما. والملازمة الثانية هي ملازمة طبيعية التي يقتضيها طبع الإنسان، فهذه تختلف وتتخلف في، نعم هي في كثير من الأحيان تحصل، لكن في بعض الأحيان لا تحصل، وكذلك هي في كثير الأحيان ثابتة لكن في بعض الأحيان تختلف باختلاف بعض الناس مثلا. فإذا لم تكن الملازمة ذاتية ولم تكن الملازمة طبيعية، يقول كانت حينئذ الملازمة وضعية، يعني شنو؟ يعني سببها هو الواقع والجاعل والمعتبر، هو الذي قرن بين هذين الشيئين اللذين لولا اعتباره وجعله ووضعه فلا اقتران بينهما. مثل ايش؟ مثل هذا الخط، الكتاب التي امامكم، هذه كلمة الدلالة تنتقل منها علما الى لفظة الدلالة، ولفظة الدلالة تنتقل منها الى معنى الدلالة. فإذا كلمة الدلالة هاي الكتابة تكون دالا، ولفظ الدلالة يكون مدلولا عليه، كما أن لفظ الدلالة هذه أنا سأنطقها بهذا الشكل، أقول دلالة، هذا اللفظ اللي سمعته يكون دالا ومعنى الدلالة يكون مدلولا عليه. طيب شنو ما الذي جعل ملازمة بين هذين الشيئين؟ يقول الواضح الذي وضع لفظ الدلالة أو الذي وضع لفظ الدلالة لتدل على معنى الدلالة هو الذي قام بإيجاد هذه الملازمة بينهما بالوضع وكثرة الاستعمال. وكذا مثل مثلا يعني أنت الآن أمام جهاز الكمبيوتر تطلع لك الإشارة، هذه الإشارة تدلك على أنه مثلا يعني يجب مثلا إعادة تشغيل الجهاز. الآن كيف عرفت من هذه الإشارة أنه يجب تشغيل الجهاز؟ أن هناك واضع وضع هذه الإشارة لتدل على هذا المعنى، فتلك الإشارة تكون دالا وذلك المعنى يكون مدلولا، والعملية اللي حصلت أو الصفة التي حصلت للدال يقال لها دلالة. الآن بعد أن عرفنا ما هي الدلالة وقسمنا الدلالة إلى ثلاثة أقسام عقلية وطبيعية، والوضعية. راح نقسم الدلالة الوضعية إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. لأن الواضع تارة يضع لفظا ليدل على معنى، وتارة يضع كتابة أو رمزا أو إشارة لتدل على ذلك المعنى. فإذا الدال تارة يكون لفظا وتارة يكون شنو؟ غير لفظ. وعليه تنقسم الدلالة، تارة تكون لفظية وتارة تكون غير لفظية. إذن على هذا هل نستطيع أن نعرف الدلالة اللفظية بعد أن علمنا أن العلاقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى إنما نشأت من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة؟ هذا شرط مذكور؟ لا، يعني محفوظ. أولا أن تكون هناك ملازمة ولو كانت بجعل جاعل ووضع واضع، وأن نعلم بتلك الملازمة. وإلا لو كانت هناك ملازمة ولم نعلم بها لم ننتقل. كما لو أتيك الآن بلفظة ألمانية، هذه اللفظة الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية موضوعة لمعنى، ولكن أنت لا تنتقل إلى ذلك المعنى. لماذا؟ لا لأنه ليست هناك ملازمة بينهما، بل هناك ملازمة بينهما، ولكن أنت لم تعلم بتلك الملازمة. ولذا يحتاج أن تدرس اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية حتى تعرف أن الواضع وضع هذا اللفظ لأي معنى، حتى تنتقل من ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى. مفهوم أخوان؟ فلذا عرفت الدلالة اللفظية بأنها كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به. لفظ تسمع من شخص، هذا اللفظ حينما تعلم بصدوره من المتكلم تعلم بشنو؟ بالمعنى المقصود به. فلذا يقال دلالة لفظية، فحصلت لديك دلالة لفظية. طبعا هذا يشترط فيها وجود ملازمة وضعية والعلم بتلك الملازمة، هذا شرط. شرطا الدلالة اللفظية، شرطين للدلالة بل لمطلق الدلالة. هذه الدلالة اللفظية حقيقة قسمت بأقسام ثلاثة. بأي اعتبار قسمت؟ يقول لأنه اللفظ دلالة على المعنى بثلاثة أوجه. يعني إذا أنا عندي لفظ وعندي معنى، هذا المعنى أمامي وهذا اللفظ، إذا دل تمام اللفظ، يعني اللفظ كله يدل على تمام المعنى الموضوع له، كدلالة لفظة خاتم على هذا، مو على خصوص الفصل أو خصوص الجزء الفضي فيه، لا، على مجموع هذا. لفظة خاتم موضوع لكل هذا، فإذا أقول بأن لفظة خاتم دلت على شنو؟ على تمام المعنى الموضوع هي له. فإذا الدلالة هذه ماذا أسميها؟ دلالة مطابقية لتطابق اللفظ على تمام المعنى. مرة أخرى أذهب إلى مصلح الخواتيم فأقول خاتمي قد كسر، في حين اللي هو مكسور منه إنما هو خصوص الجزء الفضي فقط، الفص ما بيشي فقط، هناك تل في ماذا؟ في الجزء الفضي في هذا الخاتم. ماذا أقول؟ أقول خاتمي قد كسر فأصلحه. الخاتم لم يكسر كله وإنما كسر بعضه. إذا لفظة خاتم لم تدل على تمام المعنى الموضوع هي له اللي هو كل الخاتم، وإنما دلت على بعض المعنى الموضوع له اللي هو خصوص الجزء الفضي مثلا أو خصوص الفص. كما تروح أنت مثلا تروح للساعاتي فتقول أيها الأخ ساعتي قد كسرت فأصلحها، في حين اللي مكسور منها فقط العقرب الساعات مثلا أو الجامع فقط، والجامع أو عقرب الساعات ليس كل الساعات، تلتفت وياي، إنما هو بعض معنى الساعة. فإذا هذا اللفظ لفظ الساعة دلت على بعض المعنى الموضوع له. هذه الدلالة تختلف عن الدلالة السابقة، الدلالة السابقة كانت تدل على تمام المعنى الموضوع اللي هي له. زين. فلذلك مثلا هذا الخاتم حينما يعني مثلا تدوسه سيارة فيكسر كله أقول خاتمي كسر، وكذا حينما يكسر الفص فقط أقول خاتمي قد كسر. نفس العبارة نفس اللفظ، ولكن الفرق أن اللفظ لفظ الخاتم في الحالة الأولى دلالته دلالة مطابقية على تمام المعنى الموضوع له حيث كسر كل الخاتم، في حين دلالته في المعنى الثاني يعني في الحالة الثانية على بعض المعنى الموضوع هو له دلالة يقال لها دلالة تضمنية. دلالة شنو؟ تضمنية، لأن المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ هو معنى متضمن يعني داخل في المعنى العام الكل. مفهوم اخوان؟ هذا الفص هو معنى داخل في مجموع معنى الفص والجزء الفصي، كذا الساعة العقرب هو معنى داخل في مجموع معنى الساعة متضمن فيه داخل في ضمنه. فلذا قال الدلالة تضمنية حينما يدل اللفظ على بعض المعنى الموضوع له. ومرة أخرى اللفظ لا يدل على المعنى الموضوع له بتمامه كما لا يدل عليه ببعضه، وإنما يدل على شيء خارج هذا المعنى، غايتها أن بين ذلك المعنى وبين هذا المعنى اللي هو اللفظ موضوع له فعلا أكو تلازم. أكو شنو؟ أكو تلازم. مفهوم أخوان؟ مثل أنت الآن حضر عندك الإفطار فقلت لأخيك الصغير اجلب لي قدحا، نعم اجلب لي شنو؟ فلو جاءك بقدح فارغ لعاتبته، شو سوى بقدح فارغ؟ وإنما قلت لك جيب لي قدح يعني مقصودي جيب لي مي ائتني بماء. فإذا لفظ القدح دل، إذا هو يفتهم شو راح يجيب لك؟ يجيب لك مي، مو صحيح؟ فإذا لفظ القدح دل على معنى هو غير موضوع له، لأن لفظ القدح موضوع لهذا الخصوص هذا الأمر اللي هو القدح فعلا، فدل على معنى هو غير معنى المعنى الموضوع له، كما أن ذلك المعنى ليس بعض المعنى الموضوع له، لا تماما ولا بعضا، لما في المعنى الخارج عنه. ما القدح لم يوضع للفظ الماء، فيقال في هذه الدلالة دلالة التزامية. واضح؟ دلالة شنو؟ التزامية. دلالة القدح على الماء دلالة التزامية. الآن حينما تقول مثلا هذا الميزان، تعرف الميزان؟ ها؟ الميزان هذا اللي يرجع على السطح حتى المي اللي على السطح يجري يعني ويذهب يعني لا يتجمع بالسطح، صحيح؟ الآن أنت ماذا تقول؟ جرى الميزان، سال الميزان، مو صحيح شو تقول؟ ها؟ مع أن الميزان لم يسل ولم يجري، وإنما الذي جرى هو شنو؟ الماء الذي في الميزان. إذا دلالة الميزان على الماء الذي في الميزان دلالة التزامية بعلاقة بينهما، هي علاقة الحال والمحل، أن الميزان محل للماء والماء حال في ذلك الميزان. كذا حينما نقول جرى النهر، حينما نقول جرى النهر، النهر النهر ما هو النهر؟ النهر عبارة عن ذلك الشق في الأرض، ما له علاقة بالمي. النهر شنو؟ هو الشق الموجود في الأرض، نعم الذي يسيل فيه الماء، لكن هو كلمة نهر موضوع موضوع للشق الموجود في الأرض. فلذلك حينما تأتي هذه الماكنة وتشق في الأرض شقات أسأل صاحب الماكنة ماذا تفعل؟ قال أحفر نهرا. وحينما يحفر نهرا بعد الماء ما جاي، صح؟ فإن دلالة النهر على هذا الشق الموجود على الشق الموجود في الأرض دلالة مطابقية، لأن لفظ النهر موضوع إلا لهذا الشق، مو صحيح؟ زين. الآن إذا قلت
لهذا الرجل تعالى إلى هنا فقد انسد النهر، والفرض أنه ماكو ماء بي مثلا، يعني ليش انسد؟ انسد مثلا وقعت حجارة فيه. الآن الذي انسد ليس تمام النهر، وإنما خصوص هذا الجزء من ذلك. فهي دلالة شنو؟ دلالة النهر على بعضه دلالة شنو؟ تضمرية. إذا قلت جرى النهر، إذا قلت جرى النهر فعلت حينئذ فعصر الدلالة شنو؟ دلالة زامية، لأن النهر ليس موضوعا للماء، الذي جرى حقيقة هو الماء، ولكن بسبب الجريان إلى النهر لوجود علاقة التزامية بين النهر والماء، كون النهر يحل في الماء والنهر كون الماء يحل في النهر والنهر محل للماء. مفهوم اخوان؟ إذن هذه ثلاثة أنواع من الدلالات اللفظية: دلالة مطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، على كل المعنى الموضوع له، ودلالة تضمنية وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، على بعض المعنى الموضوع له، ودلالة التزامية وهي أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له ولكنه ملازم له. لازم له. نعم، للدلالة الالتزامية شرط حتى تنتقل من الدال إلى المدلول، هناك شرط. شنو الشرط؟ الشرط أن يكون بين الدال والمدلول تلازم ذهني، ما في التلازم في الخارج، بل لا بد من تلازم ذهني. إن لم يكن هناك تلازما ذهنيا ذهن ما ينتقل من الدال إلى المدلول، صحيح؟ والشرط الثاني أن يكون هذا التلازم بينهما واضحا بينا جليا، أما إذا كان خفيا يصعب حينئذ الانتقال، بل قد يتعذر الانتقال. تسمع بالدال ولكن ما تنتقل إلى المدلول، لأنه إما أن يكون لا تلازم ذهنيا بينهما، وإما أن يكون هناك تلازم ذهني ولكن خفي. فإذا يشترط للدلالة الالتزامية أمران: الأمر الأول أن يكون بين معنى اللفظ والمعنى اللازم، بين معنى اللفظ فالنهر، شنو معنى النهر؟ هذا الشق في الأرض، لابد أن يكون بين هذا النهر وبين الماء اللي هو المعنى اللازم له، لابد أن يكون بينهما تلازم ذهني، يعني علاقة تلازمية في الذهن، الذهن يدرك أن هذا لازم لهذا. أما لو كان بينهما تلازم خارجي من غير أن يكون بينهما تلازم ذهني، هذا مين فعل؟ ما حيصير انتقال في الذهن من الدال إلى المدلول، من المنزوم إلى اللازم. الشرط الثاني أن يكون هذا التلازم الذهني واضحا جليا بينا، أما إذا كان تلازما خفيا وغامضا يصير انتقال حينئذ قد يتعثر أو قد يتعدى الانتقال. بذا نكون قد انتهينا من مبحث الدلالة، فلم يتبقى منه إلا تطبيقه، وهو ما نوكله إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.